وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ثم يقول وقرآنا خلقناه بالحق أنزلناه. قلنا أنزلناه ضمير أنزلناه يعود إلى القرآن على قول أصح، ولو أن بعض الناس قالوا إلى موسى وما شابه ذلك، ولكن كثيرا ما أن الله تبارك وتعالى يشير بالضمير إلى القرآن ولم يذكر اسم من القرآن قبل ذلك، ولكن هذا أحد الذكر أو أحد الذهن على كل أحد. هناك ذلك يقول يقول وقرآنا فرقناه لتقرأه على موسى. هذا الوضع كذلك يؤيد أن قوله تعالى وبالحق أنزلناه يعني أنزل القرآن وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. بالنسبة إلى القرآن الكريم في هذه الآية تشير إلى تنزيل القرآن، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هناك كثيرا ما يقال أن الإنزال بمعنى النزول الدفعي، والتنزيل بمعنى النزول التدريجي. وفي هذه الآية المباركة الناس الذي أشكلوا على رسول الله أو طلبوا من رسول الله مرارا وكرارا أن يأتي كتاب من السماء أو يأتي بالقرآن جميعا، لماذا آية بعد آية؟ فالله يجيب في المبارك القرآن فلقناه يعني فصلناه جعلناه آيات، وفرغنا على الزمان على تقريبا 23 سنة من زمن نبوة رسول الله ورسالته. لماذا؟ لتقرأه على الناس على مكتب، ألا تقرأ دفعة واحدة، لتقرأه على مكتب، والمكتب المكث بمعنى الواحد. ونزلناه تنزيلا، نزلناه بمعنى تدريج. ولكن في القرآن كلمة تنزيل أو إنزال كثيرا ما ورد في القرآن في مواضع عديدة، ويبين هذا المعنى في بعضها أراد بيانه أن القرآن أمر نازل من السماء لا عناية له بكيفية النزول، ففي بعض الآيات إشارة إلى كيفية النزول، يعني إنما يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. الإنزال في ليلة واحدة عبارة عن الإنزال الدفعي، وكذلك إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، إنزال في ليلة مباركة فالليلة واحدة. فعلى ذلك والضمير يعود إلى القرآن، فالقرآن أنزل على رسول الله لا أقل مرتين، مرة دفعة واحدة كلها على قلب رسول الله، ومرة كان بالتدريج يعني في طول 23 سنة من زمن نبوته. ولذلك عندما نراجع إلى الآيات القرآنية في هذا الباب نرى هناك آيات مختلفة تشير إلى النزول. قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت من فؤادك ورتبناه ترتيلا. هنا كذلك التعبير نزل عليه القرآن جملة واحدة، كلمة نزل استعمل في معنى التنزيل، نزل عليه القرآن عفوا في معنى الإنزال، نزل عليه القرآن جملة واحدة. الله يجيب عن هذا الأمر، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكذلك في آيات مختلفة مثلا من الآيات وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمن به وهم على صلاتهم محافظون. هذا في سورة الأنعام آية 92. هذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى، يعني هذه الآية المباركة القرآن يصدق سائر الكتب السماوية، وكذلك لتنذر أم القرى ومن حولها. وعبر عن هذا في هذه الآية المباركة أنزلناه مبارك، بينما الشيء الذي كان لتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. هذا كان شيء تدريجي، ولكن مع ذلك أبر أنزلناه كتاب أنزلناه، يعني كتاب نازل من السماء ليس ناظرا إلى كيفية النزول. فعلى ذلك ليس دائما عندما يقال انزال كلمته يعني من باب الإفعال حتما يكون لبيان أنه دفعة واحدة نزل القرآن، وعندما يأتي باب التفعيل معناه تدريج، بل على حسب المضمون. قد يكون المضمون أراد الله تبارك وتعالى يقول أن هذا أمر نازل من السماء، وليس رسول الله من عنده تحدث بهذه الكلمات أو تكلم بها. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هنا كذلك في هذه الآية من سورة أنعام كذلك 155 يشير إلى هذا المعنى، كتاب أنزلناه، الإنزال منسوب إلى الله تبارك وتعالى، يعني هذا من عند الله وليس من عند رسول الله. ألم ترى ألف لام ري رام ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. هنا كذلك تلك آيات الكتاب المبين، وصف الكتاب بكتاب مبين، كتاب واضح. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، أنزلناه قرآنا عربيا سواء النزول التدريجي أو النزول الدفعي. القرآن كتاب منزل من عند الله تبارك وتعالى، وعربيا، عربيا إما إشارة إلى اللغة العربية باللغة العربية، وكذلك عربيا بمعنى أمرا واضحا أمرا بينا، كما كلمة يعلم عن كلامه يعني يبين ويحكي عن كلامه. وكذلك الله تبارك وتعالى وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. في هذه الآية المباركة كذلك أنزلناه حكما عربيا، بيان للقرآن، طبيعة القرآن هكذا، أولا حكم وكلها حكمة، وعربيا واضحا أو باللغة العربية كذلك. ثم الآيات الأخرى في القرآن ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هناك ذلك عندما يقول كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، إخراج النبي للناس من الظلمات إلى النور كان في طيلة 23 سنة، ولكن في الآية المباركة ما أراد أن يقول أنزلناه دفعة واحدة، بل هذا نازل من عند الله، الله أعطى هذا الكتاب وأنزل هذا الكتاب، وهدف من هذا الكتاب إخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، حتى يكون على صراط العزيز الحميد. وسورة إبراهيم الآية الأولى والثانية كذلك قل إنما أنذركم بالوحي، هنا عبر عن الوحي، طبعا الوحي أعم من القرآن، عبارة عن القرآن الكريم وكل ما كان رسول الله ينطق به لا أقل من ذلك المضمون كان وحيا. القرآن الألفاظ نازل من عند الله تبارك وتعالى، ولكن العلوم كان نازل على رسول الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي منها. فعلى ذلك كل ما كان يصدر من رسول الله كان مصداقا للوحي، طبعا إما لفظا وإما مضمونا. كذلك هذا ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له منكرون، هذا ذكر ومبارك من أسماء القرآن أنه ذكر. كذلك آية أخرى في سورة الحج وكذلك أنزلناه آيات بينات وإن الله يهدي من يريد، أنزلناه آيات بينات يبين أن هذه الآيات التي نزلت من عند الله تبارك وتعالى بينات مبين وبين، وإن الله يهدي من يريد. طبعا المراد من قوله تعالى إن الله يهدي من يريد كل شيء بإرادة الله تبارك وتعالى، ولكن الله أراد أن يهدي من لم يكن أهل الإنكار والجهود، ولكن من كان جاهدا للحق، من يقف في وجه الحق، الله لا يريد هدايته، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وما يضل به إلا الفاسقين. وما يضل به إلا الفاسقين، لأن الفاسقين بما أنهم فسقوا عن أمر الله تبارك وتعالى صار سببا للإضلال، كما يقول الله تبارك وتعالى بالنسبة للقرآن: وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فعلى ذلك القرآن جعل الله تبارك وتعالى القرآن رحمة وشفاء لمن كان أهل الإيمان. وكما أن في سورة البقرة عندما يقول الله تبارك وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، المراد من المتقين ليس المسلمين أو الشيعة، بل الذي عنده تقوى الآن، الذي هو يخاف، الذي هو يعرف الله تبارك وتعالى بسدد معرفة الحق. ولكن الإنسان الذي يجعل أصابعه في آذانه ويستغشي ثيابه ويسر استكبارا، هذا الإنسان لا يهتدي بالقرآن، بل يزيده القرآن ضلالا وبعدا عن الله تبارك وتعالى. ولذلك إنما أنذرهم ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، وغيرها من الآيات التي وردها للإنزال لا أريد إطالة الكلام. ثم هناك آيات كذلك تعبير تنزيل، ولعل مضار تنزيل في القرآن أكثر من الإنزال، بعضها بيان ل كما أن الإنزال قلنا، بعضها بيان لنوع نزول القرآن، نوعية نزول القرآن: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرغ كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين إنا أنزلناه في ليلة غادر. ولكن بعض المعاني بمعنى أعم من التدريج أو غير التدريج كل القرآن. في باب تنزيل كذلك الله تبارك وتعالى قال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وإنه لتنزيل رب العالمين يعني المنزل من عند الله، وليس فقط يعني الخروج التدريجي أو النزول التدريجي من رب العالمين، كلها من رب العالمين. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افترى، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. أو في سورة ياسين والقرآن الحكيم: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، إلى الآيات الكثيرة التي حول هذا الموضوع. فعلى ذلك القرآن نزل إلى رسول الله مرتين، مرة دفعة واحدة بقلبه، ومرة تدريجا. وآية المبعوث عنها في هذه الآية المباركة أراد من تنزيل القرآن بمعنى التدريج: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، يعني نزوله كان بشكل تنزيلي وتدريجي. ثم لماذا الله تبارك وتعالى فرق القرآن؟ هناك بعض الآيات القرآنية يبين لنا تفريق القرآن لماذا. في هذه الآية المباركة: القرآن فرقناه يعني تقرأه على مكث ونزلناه تنزيلا، إنما السبب لماذا فرقناه؟ لتقرأه على مكث. ولكن لماذا لتقرأه على مكث؟ ما السبب في هذا الأمر؟ لأن الله تبارك وتعالى أراد أن لا يأتي دفعة واحدة بالقرآن. لو كان كل القرآن نزل على رسول الله وأرده على الناس، كثير من الناس كانوا يضلون عن الطريق، يعني كل إنسان له استعداد. كما أننا لا نستطيع أن نعلم طفلا صغيرا إلى آخر الكتب مؤتي كتب الجامعة وكلها بطفل صغير، بل حتى من ناحية تربوية يعني ليس مناسب أن طفل يقرأ كتابه قبل أن يصل دور إلى هذا الدرس المعين. بعض الناس في بيتهم أو هو إنسان ذكي يقرأ الكتاب من أوله إلى آخره، هذا يضره. لماذا؟ لأنه ينبغي أن يكون بشيء تدريجي، درسا بعد درس، يتلقاها حتى يصير هذا الدروس رائعا في قلبه ومؤثرا في قلبه. الأستاذ يلقي له الدرس، ولكن قبل ذلك هو يعرف عندما يأتي الأستاذ ويتكلم وبعد لا يستفيد وأحيانا يغفل. قد يكون الإنسان أنا عندما كنت أدرس ولا زال أدرس إنما بعض أساتذتنا كان يشرحون شرحا طويلا، هذا الشرح كان سببا لي أن لا أفهم. لماذا؟ لأن في أول ما قال فهمت الكلام، وبعدما يدخل بالشرح يذهب ذهن الإنسان إلى حيث يذهب، ثم هو يأتي بالمقال من بعد ذلك ولا يسمع لا يتفاجئ إليه. ولكن الأساتذة التي لا يشرحون يبينون بيانا واضحا مرة واحدة ثم يذهبون إلى المكان الآخر، الذي يستمع يفهم ذلك مباشرة يرى أنه شيء جديد فلا يغفل. فعلى ذلك كل شيء له زمان معين، والله تبارك وتعالى جعل القرآن أنزل على رسول الله على حسب حاجة المجتمع. في مكة المكرمة أكثر شيء كان القرآن يؤكد عليه مسألة التوحيد، مسألة معرفة الله تبارك وتعالى، عدم الخضوع في مقابل الشيطان، هذا الذي كل إنسان بعقله يفهم. يعني أكثر ما ورد في مكة المكرمة كان أمور مرشد إلى فطرة الإنسان وفهم الإنسان، ولكن لأنه لم يكن هناك مجال للشريعة إلا شيئا قليلا من الشريعة في الصلاة والصوم وبعض الأشياء أمثال ذلك. ولكن بعدما جاء إلى المدينة المنورة جاء دور ببيان الشرائع الإلهية لأن ينفذوا ويعملوا، كما أن مسائل كثير من المسائل التي كانت سببا لتنبيههم إنما كان موجود في المدينة المنورة. في المكة لم يكن هناك منافقون وغير منافق، بمعنى رسول الله لم يكن له قدرة. المشرك كان يظهر شركه، نعم يمكن بعض من آمن برسول الله في أول الأمر من أول الأمر لم يكن مؤمنا واقعيا، كما قيل ذلك أن بعض من كان عرف من كتب السماوية أن هذا الرجل الذي يأتي سوف يتوفق وينتشر صيته في العالم ويصنع قوة، فجاءوا من أول الأمر لأن يكونوا مقربا إليه حتى يحصلوا إلى المناصب وإلى المقامات. ولذلك من بعد الأمر لم يفتحوا قلبهم لفهم الإسلام ولتلقي الحق، بل فتحوا قلبهم لأن يكونوا في المستقبل وزيرا له أو أن يجلسوا مكانه. وقد يكون هكذا، نعم الآن كثير ممن يميلون مثلا في الجمهورية الإسلامية ممثل قبل انتصار الثورة الإسلامية عندما واضح أن هذا الثورة المباركة سوف تنتصر، كثير ممن حام حول الإمام الخميني رضوان الله عليه حاموا بنيات خبيثة، حاموا لأن يحصلوا على المقام على العنوان. ولأن بعض من جاء من باريس إلى إيران وصار له موقع عظيم في المجتمع، مثلا هذا قطباني صادق قطباني وجاء من فرنسا مع الإمام في نفس الطائرة إلى إيران ورقع في مكان عظيم في الشورى الثورة الإسلامية للمغربي من الإمام، حتى جعلوه على التلفزيون على التلفزيون والراديو. ولكن بعد ذلك هو أراد أن يفجر بيت الإمام، كان من جملة أو رأس هؤلاء الذين أرادوا أن يفجروا بيت الإمام رضوان الله عليه هو قال. فعلى ذلك ليس كل من آمن برسول الله أظهر الإيمان آمن برسول الله لأنه تلقى الحق في حاق قلبه وفهمه، بل بعضهم كانوا تلقوا القرآن آمنوا في ظاهر الأمر لأن يحصلوا على بعض النوايا وبعض الأشياء، وبعضهم في بعض الأمر كان إيمانهم إيمان جاد آمنوا برسول الله ثم شيئا فشيئا لما رأوا الدنيا غرتهم الدنيا فخرجوا عن الخط. ونحن دائما في خطر، في هذا الخطر أولا لا بد عندما نواجه الحق نواجه الحق لأنه حق نأخذه، لا نجعل الحق مطية للوصول إلى النوايا الدنيوية وإلى بعض الأغراض المادية اللئيمة أو الدنية. وثانيا عندما أخذنا الحق لابد أن نكون ثابتا على الحق، لا نخرج عن الطريق، وهذا من الخطأ. فعلى ذلك أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن تدريجا، لأن تلقي القرآن لم يكن ممكنا لهؤلاء العرب الجاهلين بعدما آمنوا وتربوا تربية جيدة، بعد أن جاء شيئا فشيئا. كما أن بيان المنافقين ومؤامراتهم التي وردت في القرآن شيئا كثيرا من ذلك، حتى ورد في بعض رواياتنا القرآن سلطوا فينا وسلطوا في عدونا وسلطوا أحكام. سلطوا فينا يعني في خط الحق، في الله ورسوله وأئمة الهدى عليهم السلام وأهل الحق. والجانب الآخر الأعداء، فالآيات التي وردت لبيان الأعداء لأن جلها كان لبيان أخطر الأعداء وهم المنافقون. المنافقون هم أخطر من الكفار من المشركين. كان رسول الله قال: لست أخاف على أمتي مؤمن ولا مشرك، أما المؤمن فيمنعه إيمانه وأما المشرك فيغمعه شركه، وإنما أخاف على أمتي منافق بلسانه. فعلى ذلك إخفاء الأمر أولا كان لعدم استعداد الناس لقبول الحق وفهم القرآن، ولأعرض عليهم القرآن لأن كثير منهم كفروا ويأخذوا موقفا غير صحيح ومخالفا للإسلام. ثانيا، الكتاب ليس فقط التعليم، ليس كتاب علمي لا يتعلم الإنسان في المدرسة ليعمل به في المستقبل، كتاب عملي، كتاب تطبيقي وتنفيذي. فعلى ذلك كثير من آيات القرآن وردت عند الحاجة إليها لا قبل الحاجة، وكان لابد من تطبيقها مباشرة. ولو كان من قبل ذكر هذا لعل بعض الناس يتخذون موقفا مخالفا ويتآمرون. ولذلك القرآن نزل تدريجا بأنه كتاب جامع للأحكام التي لا بد أن تلفظ والمسائل التي لا بد أن تطبق على قلب الإنسان وعلى فهم الإنسان، وبعضها إخبار أما مضى وإخبار أما يأتي. كما أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا لا بد أن يلفظ القرآن شيئا فشيئا حتى يتجهز الناس، لأنه يكون التربية مرحلية، ولذلك بعض الأحكام لم يأتي في بادئ الأمر. حتى بالنسبة للخمر لم يكن الأمر محرم على ما يقال، يعني لم يأتي دليل على جواز شرب الخمر، بل لم يأتي المانع، يعني كل شيء كان على طبيعة الأولى والناس كانوا يعملون على ما كانوا يعملون في زمن الجاهلية. شيئا فشيئا جاءت الأحكام، بعض الأحكام أوامر وبعض النواهي، وما لم يأتي النهي عنه لم يكن مجازا من عند الله تبارك وتعالى، ولكن كان الجواز بعدم وجود الحكم السابق إلا الشرائع الماضية أو ما يحكم بالعقل كالسرقة والإهانة إلى الآخرين والظلم. ولكن مثل شرب الخمر لم يكن محرما، ولذلك يقولون في بادئ الأمر يسألونك عن الخمر والمنسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، بل قبل ذلك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى الآية المباركة تعرف ما تقولون، يعني في بادئ الأمر نهي أن يشرب الخمر عند الصلاة عندما يكون أثر الخام موجود في حالة الصلاة، ولكن في سائر الأوقات لا بأس أن يشرب الخام في أول الليل حتى عند السهر يصير عادي. بعد ذلك الآية التي جاءت بعد ذلك يسألك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم بعد ذلك ورد آية القرآنية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تهتدون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. كذلك الحجاب، في بادئ الأمر لم يكن هناك حجاب، قال النساء والرجال ولو مؤمنات غير محجبات إلا حجابا كان متعارفا بينهم في زمن العرب. ولكن بعد ذلك جاء الأمر بالحجاب وكانت الصوم لم يأتي إلا بعدما جاء رسول الله إلى مدينة المنورة وكثير من الأحكام. على كل حال تدريجية القرآن من الأمور الواضحة التي نعرف من آيات القرآنية وكذلك الفهم الأغلائي والتطبيق يعرف أنه لا يمكن أرض قانون واسع التي لا تناسب إلا لمن كان مربى وصل إلى مراحل عالية من الكمال مرة واحدة، لا يمكن هذا. حتى ما جاء في أن إمام الحاس عليه السلام عندما يأتي بدين جديد، إذا كان هذا الرواية صحيح المراد منه أنه في مقام التطبيق للدين مصادق لم يكن قبل ذلك يبين للناس، وإلا يأتي بشريعة جده يحيي الإسلام، ولكن شريعة جده لها فيها كبريات ولها صغريات، لم تكن لتلك الكبريات صغريات ويأتي هذه الصغريات في زمن إمام العصر عليه السلام. ولعل من الصغريات مسائل الفضاء المجازي إنترنت وما شابه ذلك، الحروب هكذا، وبعض المسائل الأخرى. يأتي إمام العصر عليه السلام بدين جديد، يعني أحكام جديدة، وتلك الأحكام فهي مصادر للأحكام السابقة التي أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله وبينه وبلغ إلى الناس. فالإمام الحجة عليه السلام يبين تلك الموارد غير الواضحة والخفية على الناس. فسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل فرج وليه وجميع حسن ويجعلنا من أعوانه وأنصاره. فعلى هذا نحن انتهينا من هذه المباركة، وقرآنا فرغناه لتقرأه على متن ونزلناه تنزيلا. وإن شاء الله في الأسبوع الماضي الأسبوع القادم إن شاء الله نكون في آية 107. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل على محمد وعلى آله.